هل يمكن أن نقول من فوائد الحديث قياسا أنه يجوز أن يكون الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي فريضة أخرى؟ نعم نعم لا شك. أما إن وافقتها في التسمية فلا إشكال فيها، مثل أن يصلي صلاة الظهر قضاء مع صلاة الإمام الظهر أداء، هذه ما في إشكال. لكن صلاة الظهر خلف العصر أو بالعكس، نقول الحديث يدل على الجواز، لأنه إذا جاز أن يصلي المفترض خلف المتنفل فجواز من يصلي صلاة خلف من يصلي صلاة أخرى من باب أولى، لأن كليهما فريضة. فإن قيل هذا مع اتفاق الأفعال واضح كصلاة الظهر خلف العصر أو العصر خلف الظهر أو العصر خلف العشاء واضح، لكن إذا اختلفت الأفعال، إذا اختلفت الأفعال فإن كانت صلاة المأموم أكثر فلا شك في الجواز، كما لو صلى الظهر خلف من يصلي الفجر أو العشاء خلف من يصلي الفجر، هذا لا شك في جوازه لأنه لا يخالف الإمام، وإذا سلم الإمام قام يقضي ما فاته ولا إشكال. لكن إذا كانت تختلف في الأفعال عن صلاة المأموم، فإن كانت صلاة المأموم أدنى يعني أقل عددا والصلاة واحدة لازم المأموم أن يتابع الإمام، كمسافر صلى خلف مقيم صلاة الظهر فيلزمه أي المسافر أن يتم. وأما إذا كانت صلاة المأموم أدنى من صلاة الإمام لكنها فرض آخر، كما لو صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، فماذا يصل؟ نقول إن دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال، إن دخل في الثانية متى يسلم؟ مع الإمام في الثالثة يقضي بعده ركعة، وإن دخل معه في أول الصلاة فهنا يقع الإشكال، لأن الإمام سوف يصلي أربعا وفرض هذا ثلاث، فماذا يصنع؟ نقول يفارق الإمام، إذا قام الإمام إلى الرابعة فارقه المأموم وتشهد وسلم ثم قام ليصلي مع الإمام ما بقي من صلاة العشاء. يقع الإنسان في إشكال في حيرة، كيف يسلم قبل إمامه؟ نقول لأن صلاته تمت، والانفراد عن الإمام من العلماء من أجازه ولو بلا عذر كالشافعية مثلا، الشافعية رحمهم الله يجيزون للمأموم أن ينفرد ولو بلا عذر، وعند الحنابلة يجوز للمأموم أن ينفرد لعذر كتطويل الإمام وكأن يحتبس بول المأموم أو يلحقه غازات أو يتهيأ للتقيؤ، ففي هذه الحال يجوز أن ينفرد، وهذا عذر حسي. الانفراد عن الإمام للعذر الشرعي كالانفراد عن الإمام للعذر الحسي، فنقول هذا الذي يصلي المغرب خلف صلاة العشاء ويقوم الإمام للرابعة، نقول انفراده الآن لا بد منه، أو على الأقل جلوسه لا بد منه، لكن نقول انفرد لأجل أن تدرك ما بقي من صلاة العشاء. وهذا الذي قررناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب، لأنه ليس في النصوص ما يدل على منعه، وقد فعلنا ذلك نحن مرة في المسجد النبوي، دخلنا معهم في صلاة العشاء ونحن نريد أن نصلي المغرب، فلما قام إلى الرابعة جلسنا وتشهدنا وسلمنا ودخلنا معه فيما فات. نعم انتهى الدرس الحديث. نعم.
إذا صلى المسافر خلف مقيم ولا تحدث الشخص
الآخر. نعم. لا يصلي أربعة في التشهد الأخير لقول العموم من قوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
إذا دخل مع صلى العشاء بنية المغرب،
ها؟
بنية المغرب وجلس عندما يقوم الإمام الرابعة جلس تشهد وسلم، يعني يجوز له إدراك صلاة الجماعة العشاء أيضا؟ يعني بقي
ما يصلي الركعة
الرابعة
أدرك الركوع أو لا؟
أدرك الركوع.
إيه لما جلس تشهد وسلم وقام على الإمام لصلاة العشاء أدرك الركوع. إن لم يدرك الركوع لم يدرك الصلاة.
لكن يدخل مع الجماعة.
يدخل معه. نعم. لا يجب، لا يجب أن يجلس، يجب أن يجلس. لكن هل ينوي الانفراد او لا هذا ليس بواجب، لانه يمشى ان ترى حتى يسلم، حتى يصل الامام الى مكانه ويسلم معه. لكن لا شك ان الافضل الانفراد من اجل ان يقضي الصلاه وادخل مع الامام في العشاء. هذا منيها هل لك عقل؟ هل لك عقل؟ قلنا نعم ولا لا؟ طيب هل يعقل ان معاذ رضي الله عنه يجعل الصلاه الاولى ومع الرسول عليه الصلاه والسلام هي النافله؟ فيجعل المكان الفاضل مع امام فاضل مع مبادره في اول الوقت، يجعل هذه نافله والاخيره مع قومه فريضه؟ أجب أنت، لكن لا نجيب بهذا الجواب الذي قلت ولا قد قيل به. إلا المتعصبون الذين يريدون أن يلووا أعناق النصوص إلى ما هم عليه من الآراء، وهذا والله مصيبة كبرى، لأنها مع الأسف تقع من علماء جلة يكون اعتقدوا هذا الاعتقاد فحاولوا أن يردوا النصوص إليه. والتأويل في الفقهيات في مثل هذا كالتأويل في العقديات من أهل التعطيل، لا فرق. لذلك يجب عليكم أنتم طلبة إن شاء الله مقبلون على البحث والاجتهاد، يجب عليكم أن لا تجعلوا النصوص تتابعة، اجعلوها متبوعة. والحمد لله أنتم لا يمكن أن تحاسبوا يوم القيامة إلا على ما ظهر لكم من النصوص. وأما مسألة أني أجيب بجواب غير معقول دفعا للمضايقات الجدلية والخصومات فهذا طريق أهل الجدل والكلام. انتهى الوقت. ظاهره عقلا، وحينئذ يبطل الاستدلال بالنصوص. يعني مثلا قال الإنسان أفلا يجوز أن يكون المراد كذا؟ سبحان الله، أي فرض عقلي يخالف ظاهر النص لا تعتمده، لا تعتمده، لأنك لو سوّرت نفسك هذا المجال ما بقي عندك دليل إلا ويحتمل خلاف ظاهره. نعم. أن من نسي صلاة فإنه يصليها إذا تأخر، فمن تعمد تأخير صلاة بلا عذر طيب لا يصليها، واستدلت بقول من عمل عمل، ما دليلك من هذا الحديث على أنه ينهى أن يصليها؟ ما يخالف فتكون مردودة، لكن ما دليلك على المنهي عنها؟ لأنك أنت قلت لا يصليها لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا أنا أريد أن تبين لي وجه الدلالة من هذا الحديث وهي عميقة، إن عرفتها فسأقول لك أنك بطل. تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر، قلت إنه لا يصليها، ثم استدلت بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد. أنا أريد أن تبين وجه السالفة من الحديث، والأدلة واضحة. يلا وليد.
قال إذا ذكرها ولم يقل.
أنا أريد وجه الاستدلال، لأن الوجه الاستدلال إذا عرف فليعرف جيد وفاهم.
إذا ذكرها ولم يقل أنه يعرف.
هو يستدل بحديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد، على أنه لا يصليها. أنا أريد وجه الاستدلال في الحديث. اين بهذا الحديث مو اللي معنا. اين حاضر؟ ولو تاخرنا، لكن اذا استطعتم ان تفهموا وجه الدلاله سينفتح لكم اشياء كثيره. يلا يا لكن ما وجه السؤال على انه لا يصليها؟ لا نافيه او نافيه. نعم آخر واحد وهو الثالث. يلا ارفع يدك. نعم خطأ خطأ. أقول لك إذا كانت مردودة فهي يعني باطلة، وإذا صلى صلاة وهي باطلة صار متلاعبا، صار متلاعبا، فلذلك ينهى عنه. كل شيء باطل من معاملات أو عبادات إذا مارسه الإنسان فهو كالمستهزئ. حتى إن بعض العلماء قال إذا وهو مذهب أبي حنيفة إذا صلى الإنسان محدثا عمدا فهو مرتد، وجعل هذا من باب الاستهزاء. فهذا وجه الدلالة، لأن نقول إذا كان ردا يعني مردودا عليك كيف تتقرب به إلى الله وأن تعلم أن الله يرده؟ هذا معناه الاستهزاء. نعم. على كل حال الآن نقول القول الراجح من أقوال العلماء أن من أخر صلاة عن وقتها عمدا بلا عذر فصلاته باطلة ولا تقبل منه. طيب إذا قال قائل إذا كان الناس والنائم يقضيان الصلاة وهما معذوران، أفلا نقول إنه من باب أولى من أخرها بلا عذر؟ نعم أنت لا نقول. نعم لماذا؟ علق القضاء بحال العذر. وقد قال من عمل عملا فهرت. فنقول مثلا هل الذي تعمد أن يؤخر الصلاة حتى خرج وقتها هل عمل عملا عليه أمر الله ورسوله؟ سيقول لا، إذن هو مردود، وإذا كان مردودا فما الفائدة؟ طيب ناخذ درس جديد. حديث جابر أخذناه. من أهم ما يكون في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، حديث جابر في قصة معاذ من أهم ما يكون. نعم جواز أن يكون المتنفل إماما للمفترض. نعم وهذا معركة بين العلماء، والصحيح ما دل عليه الحديث. كذا تكلف بعض الناس في رد الحديث حتى يكون موافقا لمذهبه، وقال لعل معاذا يريد النافلة مع الرسول والفريضة مع قومه، فما مدى هذا؟
يقول كيف يترك معاذ الصلاة مع خير البشر صلى الله عليه وسلم في أفضل مكان في أفضل جماعة تكون صلاته نافلة ثم يصلي فرضا مع القوم؟
نعم نقول هذا قول لا وجه له، بل هو باطل. كيف يجعل معاذ الصلاة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام في أفضل بقعة من المساجد سوى المسجد الحرام ومع أشرف جماعة؟ يجعله النافلة ويجعل الفريضة مع قومه. وكيف يترك هذا الفضل العظيم لأجل أن ينوي الفريضة في قومه؟ هذا باطل وبعيد، ولا يليق بمن هو أدنى من معاذ. فكيف بمعاذ الذي أخبر الرسول أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده؟ طيب، ثم نأخذ الدرس الجديد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. قوله في شدة الحر، هل المراد شدة حر النهار أو شدة حر الفصول؟ نعم، الظاهر الثاني، لأن الشتاء وإن كان في شدة حر النهار لا يحتاج فيه الإنسان أن يضع ثوبه على الأرض، لأن لو حتى في عز حرارة الجو في النهار أيام الشتاء هل يشق السجود على الأرض؟ عجيب. لا، إذن يتعين أن يكون معنى قولك في شدة الحر حر إيش؟ حر الفصول يا جماعة، مثل أيامنا هذه. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض لشدة الحرارة بسط ثوبه فسجد عليه. بسط ثوبه أي مده حتى يتمكن من السجود عليه. ولو كان المراد أنه يخلع الثوب ليسجد عليه لقال خلع ثوبه، ولكنه بسط ثوبه الذي عليه فسجد عليه من أجل أن يمكن جبهته على الأرض. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة لشدة الحر، لأن الصحابة لم يتركوا الصلاة في شدة الحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لو فرضنا أن هناك مرضا في الإنسان لا يستطيع إطلاقا أن يصلي في شدة الحر فهذا يعذر لعذره الخاص، لأن بعض الناس لا يتحمل الحر أبدا، ولو قام يصلي بالحر انكتم ولم يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يسن الإبراد، لأن الصحابة يتقون الحر ومع ذلك لم يبرد الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذا. هل يتعين ما ذكر؟ لا، لأن شدة الحر قد تكون مع الإبراد. وإذا كان هناك احتمال ولدينا نص لا احتمال فيه فيجب علينا أن نحمل المحتمل على ما لا احتمال فيه، على قاعدة حمل المتشابه على المحكم. وللناس في المتشابه مع المحكم طريقان: الطريق الأول حمل المحكم على المتشابه ليكون النصان متشابهين، فيبقى المكلف مذبذبا مترددا، وهذه طريق الذين في قلوبهم زيغ. الثاني، الطريق الثاني حمل المتشابه على المحكم ليكون النصان محكمين، وهذه طريق من؟ الراسخين في العلم. طريق الراسخين في العلم جعلنا الله وإياكم منه، لا يتبعون المتشابه، يأخذون بالمحكم ويحكمون به على المتشابه. ولهذا نصوص كثيرة، وأكثر ما تكون مع الأسف الشديد فيما يتعلق بصفات الله، تجد أهل التعطيل كلهم متفقون على الاستدلال بقوله تعالى ليس كمثل شيء، ولهذا المقام بس موضع آخر إن شاء الله. لكن الكلام على أننا نقول قول أنس رضي الله عن هذا لا يمكن أن يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة. يعني هذا الحديث الثاني هذا محكم ما في إشكال، وحديث أنس فيه احتمال أن تكون الشمس تؤلمهم ولو بعد الإبراد، لأنكم كما تعلمون ما تبرد الأرض إلا بعد العصر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تمكين الجبهة في السجود، تمكينها من الأرض، وجوب تمكين الجبهة في السجود من الأرض، لقوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، فإن في هذا إشارة إلى أنه لابد أن يمكن جبهته. وبناء على ذلك لو أن الإنسان مس الأرض لكن بدون أن يتكئ عليه أيصح سجوده؟ لا، لا يصح سجوده. وكذلك لو أنه سجد على قطن منفوش دون أن يكبس عليه فإن سجوده لا يصح. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب أن تمكن الأعضاء أعضاء السجود من الأرض، فلو مست الأرض بيدي وجبهتي وأنف وركبتي أو ما يمكن الركبتين لا بد يعتمد عليه، لكن أطراف قدمي يمكن، فإنه لا يجزئ، لا بد من التمكين. هل يؤخذ من هذا أنه إذا لم يستطع الإنسان أن يمكن جبهته من الأرض سقط عنه وجوب السجود على بقية الأعضاء؟ أخذ بعض العلماء ذلك من هذا الحديث وقال إن الأصل في السجود هو الجبهة، فإذا عجز سقط عنه بقية الأعضاء، لكن هذا القول ليس بصحيح لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والإنسان يمكنه أن يدنو من الأرض كثيرا حتى يظنه الإنسان ساجدا على الأرض ويمكن يديه وقدمي وأطراف قدمي من السجود. نعم لو فرض أنه لا يتمكن من الدنو من الأرض وأنه لا يتمكن من الوصول إلى حد يكون فيه إلى السجود أقرب منه إلى الجلوس، فحينئذ نقول يسقط. مثلا الآن ما يستطيع يقول أكثر من كذا، هل نقول حط يديك؟ ما ينفع لو وضع يديه لأنه ليس بساجد، هو الآن جالس، لكن لو كان يستطيع هكذا نقضى يديك نعم لأنه قريب من السجود. فصار القول في هذا بالتفصيل، إذا كان بحيث يدنو من السجود وجب عليه السجود على ما يستطيع من أعضاء السجود، وإذا كان لا يمكن أن يقرب من السجود سقط ووجب عليه الإيمان. ومن فوائد هذا الحديث جواز السجود على متصل بالساجد، جواز السجود على متصل بالساجد. من أين تؤخذ الشاطر؟ المهم تؤخذ ما قوله بسط الثوب كذا، وجه الدلالة الآن نطالبك باللي انت قلت، فأضافه إلى نفسه ثوبه ولم يقل بسط ثوبا كذا. طيب إذن يؤخذ منه جواز السجود على متصل بالساجد، ولكن هل هو جائز على كل حال؟ لا، لأن الحديث الوارد فيما إذا عجز عن تمكين جبهته من الأرض، فإن لم يعجز فقال أهل العلم إن السجود على المتصل به مكروه، السجود على المتصل به مكروه. مثاله الأخ اللي وراء العمود الغيادك، لا اللي وراء أي نعم أجب إيش السؤال ما هو الدليل على أنه إذا كان يستطيع فإنه لا يستطيع على ثوبه؟ ها؟ إيش أي لكن ما هو الدليل من الحديث؟ قوله إذا لم يستطع، فعلم منه أنهم لا يستعملون هذا في حال الاستطاعة، ولهذا نقول إنه مكروه. ويرى بعض العلماء أن الصلاة لا تصح إذا سجد على متصل به بدون حاجة، لا تصح الصلاة، لكن الصحيح أن تصح مع الكراهة. بقي شيء واحد، إذا سجد عليه لم يصح السجود، إذا سجد على عضو من أعضاء السجود، يعني مثلا بسط يديه هكذا ووضع جنبه عليهما، هذا لا يجوز لأنه لم يسجد على سبت أعضاء. وكذلك لو أردف رجله اليمنى على اليسرى أو بالعكس فإنه لا يصح السجود. لماذا؟ لأنه سجد على كم عضو؟ ستة أعضاء. طيب، فإن سجد على حائل منفصل فهو جائز، فهو جائز. وعليه نقول إن السجود على الحائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حائل يمنع صحة السجود، حائل يمنع كمال السجود، حائل لا بأس به. الحائل الذي يمنع كمال، الذي يمنع صحة السجود الأخ أنت ما تعرف العربية جيد؟ ها؟ إذا سجد على عضو من أعضاء السجود فهنا لا يصح السجود. طيب، ما هو الحائل الذي يكره السجود عليه؟ نعم، المتصل ما يحتاج من غير أعضاء السجود، معروف لذلك أنت المتصل. ها، كم من الشرط؟
إذا سجد على حائل متصل بالساجد هذا يكره عليه السجود.
كم يكره؟ متى يكره؟
إذا كان لغير حاجة.
تمام، فإن كان لحاجة جائز. ما هو الحائل الذي يجوز بكل حال؟ أي نعم، نعم، الحائل الذي ليس بمتصل. مثاله لا، السجادة المصلى كامل من قدميه إلى جبهته، لو وضع منديلا يتسع لجبهته ويديه فقط هذا جائز ولا يزيد فيه بأس، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سجد على إيش؟ على الخمرة. بارك الله فيك. من فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة الجماعة بقوله كنا نصلي مع النبي، والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات إيش؟ لا، المشروعية، أنه مشروع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عندي لا يصلي بالياء، وهذا يقتضي أن تكون لا نافية وليست ناهية، لأنه لو كانت ناهية لحذفت الياء، لكن النفي هنا بمعنى النهي. قال علماء البلاغة: وإذا جاء النفي بمعنى النهي صار أوكد، لأنه يقتضي أن يكون هذا الشيء معلوم الانتفاء فوقع منفيا لا منهيا عنه. وقوله في الثوب الواحد ليس المراد القميص، لأن القميص لا بد أن يكون عليه على عاتقه شيء منه، المراد بالثوب الواحد يعني القطعة الواحدة ليس على عاتقه منه شيء. وهذا إذا أمكن أن يستر العاتق به، أما إذا لم يمكن كالإزار وحده فلا يدخل في هذا، لأن الإزار وحده لا يمكن أن يكون على العاتق منه شيء. فصار لدينا شيئان معلومان: أولا القميص فلا يدخل في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون عليه، أن يكون العاتقان مستورين. والثاني الإزار، لأنه لا يمكن أن يكون الإزار ساترا للمنكبين، كيف يصير؟ فهذا يعني خرج من الحديث. بقينا في ثوب يمكن أن يستر العورة مع كونه رداء، كالثوب الذي يلتحف به يستر به جميع البدن، وهذا وارد واقع. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق ما بين أصل العنق والكتف ورأس الكتف، ما بين أصل العنق ورأس الكتف، هذا العاتق. تمام. المسه لنا محمد خليل، المسه لنا أشوف هذا ما بين أصل العنق ورأس الكتف، هذا اللي عند الأذن. لا تفتح يدك، حط اصبع واحد ضعه عليه. لا هنا ما يصلح. إذن لا تعرف كوعك من كرسوعك. تفضل انظر، يعني ما بين أصل العنق ورأس الكتف أين هو؟ يعني من هنا إلى هنا، ليه؟ وما بينهم، ما بينهم، هذا العاتق. طيب أين؟ أما ما ذكرت هنا ما لا أعلم أحدا قال به إلا في هذا الصباح. نعم. طيب انتهى الوقت. طيب وهل تعرف الكوع من الكرسوع يا محمد؟ الكوع من الكرسوع بالإشارة أشر. وين؟ أي من الكوع؟ هذا ولا هذا؟ أي ذا ولا ذا؟
هذا يعني عظم، يعني
النابل الذي يلي الإبهام. اسمع قول الناظم: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وصل. عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي، هذا الشطر الأول، لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وصل، يعني ما بينهما. فهمت؟ اضبط البيت هذا علشان اي واحد يقول لك الكروع والكسوع اقرأ عليه البيت ان شاء الله. طيب عندنا الان ها الاسئله ما يخال. طيب بصور تفسير اي هنا وين اللي بسأل؟ نعم.
بالنسبه للمصلي الذي يسجد على صوب منه،
على ايش؟
على ثوب متصل به.
نعم.
بعض المصلين يصلي على طاقيته او على
شماغه. اي نفس الشيء، يعني بعض الناس يكون عنده طاقيه كبيره شوي، او ينزلها عمدا ويسجد عليها، هذا مكروه الا لحاجه. وبعض الناس يكون عليها عقار كبير شوي يسجد عليه، هذا ايضا يكره. نعم. ايش؟ اين؟ هذا ما يستطيع استعرار؟ لا ما يحتاج. اذا كان الانسان ما يستطيع ان يستعرار الارض يومي، ولا ما يجعل وسائل يستعرار عليه، وانما يومي ايماء بدون ان يضع شيئا. نعم.
ثم كانت الأرض حارة ورفع وجهه من السجود ثم وضع
شيئا،
يعني
لا شوف، إذا كانت حارة يقوم من السجود، لا بد أن يدرك سبحان ربي الأعلى مرة واحدة ويقوم.
لا إذا
أنا فاهم تقول أن رفع جبهته ووضع قدرة مثلا. لا
ما
لأنه لو رفع الجبهة خلا جزء من السجود عن السجود على الأعضاء السبعة. نعم.
بالنسبة
لوضع
القدمين حال
السجود على بعضهم على بعض. إيش؟ وضع القدمين حال السجود بعضهما على بعض.
حكم صلاة إذا كان جاهل
ما تصح الصلاة. ولو كان جاهل اللهم إلا إذا كان في صلوات ماضية. فهذا ربما نستدل بحديث المسيء في صلاته على أن ما مضى مع الجهل لا يقضى، لكن الحاضر لا بد أن نقضيه، لا بد أن نعيده حتى يصح.
في هذا بعض الناس يسجدون على حجر
بعده،
بعض الناس يسجدون على حجر فقط، حجر صغير أو قماش صغير، هل هذا يقضى جانبه؟
أي هذا ربما يصحبه عقيدة بقى. هذا الذي تقول يصحبه عقيدة، لأن الرافضة يعتقدون أنه لا بد من السجود على الأرض ولا يرون السجود على الفراش، لا بد يكون على الأرض. وإذا كان لا بد يكون على الأرض قالوا إذا نصطحب معنا هذه يسمونها تربة. هذا عقيدة ثالثة، يقولون لا يصح السجود إلا على أرض قتل فيها الحسين العلي كرب، ولهذا يصنعون من الأرض، هذه يصنعون لبنات صغار أظن يبيعونها أو يوقفون
فيها نفوس، في واحد طينة خاصة عاد واحد يقولهم طينة بدون نفوس سادة لهم نفوس
صور ولا بدون صور صور
نفوس من
زخرة. على كل حال هذا أيضا اعتقاد آخر إنه ما يصح السجود إلا على جزء، هذا الجزء من الأرض. كل هذه اعتقادات مبنية على خرافة لا أصل لها.
فيه جهاز الآن صغير يستخدمونه أيضا الرافضة، هذا يوضع فيه الطينة هذه التربة، وإذا سجدت عليه يكتب الركعة الأولى هو جهاز السجد الأول، والسجد الثاني هي الركعة الأولى، لما يستخدمون الصلاة كلها 20 ركعة ولا
يعرف كم
يصلي،
فالأجانب اخترعونهم
هذا الجهاز
ينسى، يعني ينسى الواحد.
الركعة
مثل
الرابعة السجدة الأولى وهم هذا موجود،
الشيء
موجود حتى
في
بعض الدول، بس إن شاء الله عندكم
موجود. نعم
إن شاء الله بلاد
جمهم
موجود،
لا ما هم موجودة ولا سمعنا به إلا الآن. هن الناس مع أنهم يستحبون لبنات صغيرة من الأرض، أرض كربلاء.
نعم.
أما هذا مشكلة، تبقى الصلاة الآن كأن جوفة لا روح لها، كأنها أفعال ميكانيكية. اللهم لك الحمد. مشكلة. انتهى الوقت. يمكن أجباته من الأرض. نعم. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما سبق نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، في أي حديث؟ نعم، أي أنا قلت نهي، والحديث لا يصلي بالياء، يعني نفي بمعنى النهي، والنفي بمعنى النهي أبلغ. نعم، بارك الله فيك. ما هو العاتق وليد؟ ما هو العاتق ولا سكته؟ طيب، هل في هذا ما يدل على بطلان الصلاة إذا لم يفعل؟ لا، لكن به دليل على أن هذا هو الأكل. طيب، لو صلى أحد بإزار سامح أتصح صلاته أو لا؟ تصح. الدليل أن جابر بن عبد الله صلى في إزار وإزاره معلق في المشيب. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحب به، وإن كان ضيقا فاتزر به، ولم يقل اتلو غيره. طيب، هنا نكمل البحث في الحديث فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. يجدر بنا هنا أن نبحث عن حكم ستر العورة في الصلاة. ستر العورة في الصلاة شرط من شروط الصلاة، ويشترط في الساتر ثلاثة شروط: الأول أن يكون مباحا، والثاني أن يكون طاهرا، والثالث أن يكون صفيقا لا يصف البشر. الشروط الثلاثة: أن يكون طاهرا مباحا صفيقا لا يصف البشر. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة اللباس، وعند كل مسجد أي عند كل صلاة. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته، فحكى الإجماع على ذلك. فيكون ستر العورة شرطا من شروط الصلاة. طيب، فإن لم يجد إلا ثوبا محرما، كرجل لم يجد إلا ثوب حرير، فهل يصلي عريانا أو يصلي بالثوب المحرم؟ الجواب الثاني، يصلي بالثوب المحرم للضرورة. وإذا لم يجد إلا ثوب المحرم وصلى للضرورة فلا إعادة عليه، لا إعادة عليه، لأنه أتى بما يجب عليه. والقاعدة الشرعية أن كل من أتى بما يجب عليه في العبادة لم يجب عليه إعادتها، لأن الله لم يوجب العبادة إلا مرة واحدة على قدر الاستطاعة. وعلى هذا فإذا رأيت في كتب الفقهاء أنه يلزمه أن يصلي ثم يعيد فاعلم أنه قول ضعيف.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
هل يمكن أن نقول من فوائد الحديث قياسا أنه يجوز أن يكون الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي فريضة أخرى؟ نعم نعم، لا شك. أما إن وافقتها في التسمية فلا إشكال فيها، مثل أن يصلي صلاة الظهر قضاء مع صلاة الإمام الظهر أداء، هذه ما فيها إشكال. لكن صلاة الظهر خلف العصر أو بالعكس، نقول الحديث يدل على الجواز، لأنه إذا جاز أن يصلي المفترض خلف المتنفل فجواز من يصلي صلاة خلف من يصلي صلاة أخرى من باب أولى، لأن كليهما فريضة. فإن قيل هذا مع اتفاق الأفعال واضح كصلاة الظهر خلف العصر أو العصر خلف الظهر أو العصر خلف العشاء واضح، لكن إذا اختلفت الأفعال فإن كانت صلاة المأموم أكثر فلا شك في الجواز، كما لو صلى الظهر خلف من يصلي الفجر أو العشاء خلف من يصلي الفجر، هذا لا شك في جوازه لأنه لا يخالف الإمام، وإذا سلم الإمام قام يقضي ما فاته ولا إشكال. لكن إذا كانت تختلف في الأفعال عن صلاة المأموم، فإن كانت صلاة المأموم أدنى يعني أقل عددا والصلاة واحدة لازم المأموم أن يتابع الإمام، كمسافر صلى خلف مقيم صلاة الظهر فيلزمه أي المسافر أن يتم. وأما إذا كانت صلاة المأموم أدنى من صلاة الإمام لكنها فرض آخر، كما لو صلى المغرب خلف من يصلي العشاء فماذا يصل؟ نقول إن دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال. إن دخل في الثانية متى يسلم؟ مع الإمام. في الثالثة يقضي بعده ركعة. وإن دخل معه في أول الصلاة فهنا يقع الإشكال، لأن الإمام سوف يصلي أربعا وفرض هذا ثلاث، فماذا يصنع؟ نقول يفارق الإمام. إذا قام الإمام إلى الرابعة فارقه المأموم وتشهد وسلم، ثم قام ليصلي مع الإمام ما بقي من صلاة العشاء. يقع الإنسان في إشكال، في حيرة، كيف يسلم قبل إمامه؟ نقول لأن صلاته تمت، والانفراد عن الإمام من العلماء من أجازه ولو بلا عذر، كالشافعية مثلا. الشافعية رحمهم الله يجيزون للمأموم أن ينفرد ولو بلا عذر، وعند الحنابلة يجوز للمأموم أن ينفرد لعذر كتطويل الإمام، وكأن يحتبس بول المأموم، أو يلحقه غازات، أو يتهيأ للتقيؤ، ففي هذه الحال يجوز أن ينفرد. وهذا عذر حسي. الانفراد عن الإمام للعذر الشرعي كالانفراد عن الإمام للعذر الحسي. فنقول هذا الذي يصلي المغرب خلف صلاة العشاء ويقوم الإمام للرابعة، نقول انفراده الآن لا بد منه، أو على الأقل جلوسه لا بد منه، لكن نقول انفرد لأجل أن تدرك ما بقي من صلاة العشاء. وهذا الذي قررناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب، لأنه ليس في النصوص ما يدل على منعه، وقد فعلنا ذلك نحن مرة في المسجد النبوي، دخلنا معهم في صلاة العشاء ونحن نريد أن نصلي المغرب، فلما قام إلى الرابعة جلسنا وتشهدنا وسلمنا ودخلنا معه فيما فات. نعم انتهى الدرس الحديث. نعم.
إذا صلى مسافر خلف مقيم ولا حتى
تتشهد نعم
يصلي
أربع؟ لا يصلي أربع التشهد الأخير لقول العموم من قوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
إذا كان دخل مع صلى العشاء بنية المغرب،
ها؟
بنية المغرب وجلس عندما يقوم الإمام الرابعة جلس تشهد وسلم، يعني يجوز له إدراك صلاة الجماعة العشاء أيضا؟ يعني بقي الإمام يصلي الركعة الرابعة
أدرك الركوع أو لا؟
إيه
لما جلس تشهد وسلم وقام على الإمام لصلاة العشاء أدرك الركوع. إن لم يدرك الركوع لم يدرك الصلاة.
لكن يدخل مع الجماعة.
يدخل معه. نعم. لا يجب. لا يجب أن يجلس. يجب أن يجلس. لكن هل ينوي الانفراد أو لا؟ هذا ليس بواجب. لأنه يمشى أن تضع حتى يسلم، حتى يصل الإمام إلى مكانه ويسلم معه، لكن لا شك أن الأفضل الانفراد من أجل أن يقضي الصلاة وأدخل مع الإمام في العشاء. هذا ليه؟ هل لك عقل؟ هل لك عقل؟ قل نعم ولا لا؟ طيب هل يعقل ان معاذ رضي الله عنه يجعل الصلاه الاولى ومع الرسول عليه الصلاه والسلام هي النافله؟ فيجعل المكان الفاضل مع امام فاضل مع مبادرة في أول الوقت يجعل هذه نافلة, والأخيرة مع قومه بيضة. أجب أنت, لكن لا نجيب بهذا الجواب الذي قلت ولا قد قيل به, إلا المتعصبون الذين يريدون أن يلووا أعناق النصوص إلى ما هم عليه من الآراء, وهذا والله مصيبة كبرى, لأنه مع الأسف تقع من علماء جلة يكون اعتقدوا هذا الاعتقاد فحاولوا أن يردوا النصوص إليه. والتأويل في الفقهيات في مثل هذا كالتأويل في العقديات من أهل التعطيل, لا فرق. لذلك يجب عليكم أنتم طلبة إن شاء الله مقبلون على البحث والاجتهاد, يجب عليكم أن لا تجعلوا النصوص تتابعة, اجعلوها متبوعة. والحمد لله أنتم لا يمكن أن تحاسبوا يوم القيامة إلا على ما ظهر لكم من النصوص. وأما مسألة أني أجيب بجواب غير معقول دفعا للمضايقات الجدلية والخصومات, فهذا طريق أهل الجدل والكلام. انتهى الوقت. ظاهره عقلا, وحينئذ يبطل الاستدلال بالنصوص. يعني مثلا قال الإنسان أفلا يجوز أن يكون المراد كذا؟ سبحان الله, أي فرض عقلي يخالف ظاهر النص لا تعتمده, لأنك لو سوّرت نفسك هذا المجال ما بقي عندك دليل إلا ويحتمل خلاف ظاهره. نعم. أن من نسي صلاة فإنه يصليها إذا تأخر, فمن تعمد تأخير صلاة بلا عذر طيب لا يصليها. واستدلت بقول من عمل عمل, ما دليلك من هذا الحديث على أنه ينهى أن يصليها؟ ما يخالف فتكون مردودة, لكن ما دليلك على المنهي عنها؟ لأنك أنت قلت لا يصليها لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا, أنا أريد أن تبين لي وجه الدلالة من هذا الحديث وهي عميقة, إن عرفتها فسأقول لك أنك بطل. تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر, قلت إنه لا يصليها, ثم استدلت بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد. أنا أريد أن تبين وجه السالفة من الحديث, والأدلة واضحة. يلا وليد.
قال إذا ذكرها ولم يقل.
أنا أريد وجه الاستدلال, لأن الوجه الاستدلال إذا عرف فاللي يعرفه جيد وفاهم. هو يستدل بحديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد, على أنه لا يصليها. أنا أريد وجه الاستدلال في الحديث. أي نعم, بهذا الحديث مو باللي معنا. أي هذه, ولو أتأخرنا, لكن إذا استطعتم أن تفهموا وجه الدلالة سينفتح لكم أشياء كثيرة. يلا يعني. لكن ما وجه السؤال على أنه لا يصليها؟ لا, نافية أو نافية. نعم. آخر واحد وهو الثالث. يلا ارفع يدك. نعم. خطأ خطأ. أقول لكم إذا كانت مردودة فهي يعني باطلة, وإذا صلى صلاة وهي باطلة صار متلاعبا, صار متلاعبا, فلذلك ينهى عنه. كل شيء باطل من معاملات أو عبادات إذا مارسه الإنسان فهو كالمستهزئ. حتى إن بعض العلماء قال إذا وهو مذهب أبي حنيفة إذا صلى الإنسان محدثا عمدا فهو مرتد، وجعل هذا من باب الاستهزاء. فهذا وجه الدلالة، لأن نقول إذا كان ردا يعني مردودا عليك كيف تتقرب به إلى الله وأن تعلم أن الله يرده؟ هذا معناه الاستهزاء. نعم. على كل حال الآن نقول القول الراجح من أقوال العلماء أن من أخر صلاة عن وقتها عمدا بلا عذر فصلاته باطلة ولا تقبل منه. طيب، إذا قال قائل إذا كان الناس والنائم يقضيان الصلاة وهما معذوران، أفلا نقول إنه من باب أولى من أخرها بلا عذر؟ نعم أنت. لا نقول. نعم، لماذا؟ علق القضاء بحال العذر. وقد قال من عمل عملا فهو رد. فنقول مثلا هل الذي تعمد أن يؤخر الصلاة حتى خرج وقتها هل عمل عملا عليه أمر الله ورسوله؟ سيقول لا، إذن هو مردود، وإذا كان مردودا فما الفائدة؟ طيب ناخذ درس جديد. حديث جابر أخذناه. من أهم ما يكون في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، حديث جابر في قصة معاذ من أهم ما يكون. نعم، جواز أن يكون المتنفل إماما للمفترض. نعم، وهذا معركة بين العلماء، والصحيح ما دل عليه الحديث. كذا تكلف بعض الناس في رد الحديث حتى يكون موافقا لمذهبه، وقال لعل معاذا يريد النافلة مع الرسول والفريضة مع قومه. فما مدى هذا؟
يقول كيف يترك معاذ الصلاة مع خير البشر صلى الله عليه وسلم في أفضل مكان في أفضل جماعة، فتكون صلاته نافلة ثم يصلي فرضا مع
قومه؟ نعم، نقول هذا قول لا وجه له، بل هو باطل. كيف يجعل معاذ الصلاة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام في أفضل بقعة من المساجد سوى المسجد الحرام ومع أشرف جماعة؟ يجعلها النافلة ويجعل الفريضة مع قومه. وكيف يترك هذا الفضل العظيم لأجل أن ينوي الفريضة في قومه؟ هذا باطل وبعيد ولا يليق بمن هو أدنى من معاذ. فكذب معاذ الذي أخبر الرسول أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. طيب، ثم نأخذ الدرس الجديد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. قوله في شدة الحر، هل المراد شدة حر النهار أو شدة حر الفصول؟ نعم، الظاهر الثاني، لأن الشتاء وإن كان في شدة حر النهار لا يحتاج فيه الإنسان أن يضع ثوبه على الأرض، لأن لو حتى في عز حرارة الجو في النهار أيام الشتاء هل يشق السجود على الأرض؟ عجيب. لا، إذن يتعين أن يكون معنى قولك في شدة الحر حر إيش؟ حر الفصول يا جماعة، مثل أيامنا هذه. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض لشدة الحرارة بسط ثوبه فسجد عليه. بسط ثوبه أي مده حتى يتمكن من السجود عليه. ولو كان المراد أنه يخلع الثوب ليسجد عليه لقال خلع ثوبه، ولكنه بسط ثوبه الذي عليه فسجد عليه من أجل أن يمكن جبهته على الأرض. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة لشدة الحر، لأن الصحابة لم يتركوا الصلاة في شدة الحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لو فرضنا أن هناك مرضا في الإنسان لا يستطيع إطلاقا أن يصلي في شدة الحر فهذا يعذر لعذره الخاص، لأن بعض الناس لا يتحمل الحر أبدا، ولو قام يصلي بالحر انكتم ولم يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يسن الإبراد، لأن الصحابة يتقون الحر ومع ذلك لم يبرد الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذا. هل يتعين ما ذكر؟ لا، لأن شدة الحر قد تكون مع الإبراد. وإذا كان هناك احتمال ولدينا نص لا احتمال فيه فيجب علينا أن نحمل المحتمل على ما لا احتمال فيه، على قاعدة حمل المتشابه على المحكم. وللناس في المتشابه مع المحكم طريقان: الطريق الأول حمل المحكم على المتشابه ليكون النصان متشابهين، فيبقى المكلف مذبذبا مترددا، وهذه طريق الذين في قلوبهم زيغ. الثاني، الطريق الثاني حمل المتشابه على المحكم ليكون النصان محكمين، وهذه طريق من؟ الراسخين في العلم. طريق الراسخين في العلم جعلنا الله وإياكم منه، لا يتبعون المتشابه، يأخذون بالمحكم ويحكمون به على المتشابه. ولهذا نصوص كثيرة، وأكثر ما تكون مع الأسف الشديد فيما يتعلق بصفات الله، تجد أهل التعطيل كلهم متفقون على الاستدلال بقوله تعالى ليس كمثل شيء، ولهذا المقام بس موضع آخر إن شاء الله. لكن الكلام على أننا نقول قول أنس رضي الله عن هذا لا يمكن أن يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، لأن هذا الحديث الثاني هذا محكم ما في إشكال، وحديث أنس فيه احتمال أن تكون الشمس تؤلمهم ولو بعد الإبراد، لأنكم كما تعلمون ما تبرد الأرض إلا بعد العصر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تمكين الجبهة في السجود، تمكينها من الأرض، وجوب تمكين الجبهة في السجود من الأرض لقوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، فإن في هذا إشارة إلى أنه لابد أن يمكن جبهته. وبناء على ذلك لو أن الإنسان مس الأرض لكن بدون أن يتكئ عليه أيصح سجوده؟ لا، لا يصح سجوده. وكذلك لو أنه سجد على قطن منفوش دون أن يكبس عليه فإن سجوده لا يصح. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب أن تمكن الأعضاء أعضاء السجود من الأرض، فلو مست الأرض بيدي وجبهتي وأنفه وركبتي أما يمكن الركبتين لا بد يعتمد عليه، لكن أطراف قدمي يمكن، فإنه لا يجزي، لا بد من التمكين. هل يؤخذ من هذا أنه إذا لم يستطع الإنسان أن يمكن جبهته من الأرض سقط عنه وجوب السجود على بقية الأعضاء؟ أخذ بعض العلماء ذلك من هذا الحديث وقال إن الأصل في السجود هو الجبهة، فإذا عجز سقط عنه بقية الأعضاء، لكن هذا القول ليس بصحيح، لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والإنسان يمكنه أن يبنو من الأرض كثيرا حتى يظنه الإنسان ساجدا على الأرض ويمكن يديه وقدمي وأطراف قدميه من السجود. نعم لو فرض أنه لا يتمكن من البنو من الأرض وأنه لا يتمكن من الوصول إلى حد يكون فيه إلى السجود أقرب منه إلى الجلوس، فحينئذ نقول يسقط. مثلا الآن ما يستطيع يقول أكثر من كذا، هل نقول حط يديك؟ ما ينفع لو وضع يديك لأنه ليس بساجد، هو الآن جالس. لكن لو كان يستطيع هكذا نقول ضع يديك، نعم لأنه قريب من السجود. فصار القول في هذا بالتفصيل، إذا كان بحيث يجن من السجود وجب عليه السجود على ما يستطيع من أعضاء السجود، وإذا كان لا يمكن أن يقرب من السجود سقط ووجب عليه الإيمان. ومن فوائد هذا الحديث جواز السجود على متصل بالساجد، جواز السجود على متصل بالساجد. من أين تؤخذ الشاطر؟ المهم تؤخذ من قول بسط الثوب كذا. وجه الدلالة الآن نطالبك باللي انت قلت، فأضافه إلى نفسه ثوبه ولم يقل بسط ثوبا كذا. طيب إذن يؤخذ منه جواز السجود على متصل بالساجد، ولكن هل هو جائز على كل حال؟ لا، لأن الحديث الوارد فيما إذا عجز عن تمكين جبهته من الأرض، فإن لم يعجز فقال أهل العلم إن السجود على المتصل به مكروه، السجود على المتصل به مكروه. مثاله الأخ اللي وراء العمود الغيادك، لا اللي وراء، أي نعم أجب إيش السؤال؟ ما هو الدليل على أنه إذا كان يستطيع فإنه لا يسجد على ثوبه؟ ها إيش أين ما هو الدليل من الحديث؟ قوله إذا لم يستطع، فعلم منه أنهم لا يستعملون هذا في حال الاستطاعة، ولهذا نقول إنه مكروه. ويرى بعض العلماء أن الصلاة لا تصح إذا سجد على متصل به بدون حاجة، لا تصح، لكن الصحيح أن تصح مع الكراهة. بقي شيء واحد، إذا سجد عليه لم يصح السجود، إذا سجد على عضو من أعضاء السجود، يعني مثلا بسط يديه هكذا ووضع جنبه عليهما، هذا لا يجوز لأنه لم يسجد على سبت أعضاء. وكذلك لو أردف رجله اليمنى على اليسرى أو بالعكس فإنه لا يصح السجود. لماذا؟ لأنه سجد على كم عضو؟ ستة أعضاء. طيب فإن سجد على حائل منفصل فهو جائز، فهو جائز. وعليه نقول إن السجود على الحائل انقسم إلى ثلاثة أقسام: حائل يمنع صحة السجود، حائل يمنع كمال السجود، حائل لا بأس به. الحائل الذي يمنع كمال، الذي يمنع صحة السجود الأخ أنت ما تعرف العربية جيد ها؟ أي. إذا سجد على عضو من أعضاء السجود فهنا لا صح السجود. طيب ما هو الحائل الذي يكره السجود عليه؟ نعم المتصل ما يحتاج من غير أعضاء السجود، معروف لذلك انت المتصل ها. كم من الشرط؟
إذا سجد على حائل متصل بالسجود هذا يكره عليه السجود؟
كم يكره؟ متى يكره؟
إذا كان لغير حاجة.
تمام، فإن كان لحاجة جائز. ما هو الحائل الذي يجوز بكل حال؟ أي نعم نعم الحائل الذي ليس بمتصل مثاله لا استجار المصلى كامل من قدميه إلى جبهته. لو وضع منديلا يتسع لجبهته ويديه فقط هذا جائز ولا أشك ولا يزيد فيه بأس، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سجد على إيش؟ على الخمرة. بارك الله فيك. من فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة الجماعة بقوله كنا نصلي مع النبي، والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات إيش؟ لا المشروعية، أنه مشروع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عندي لا يصلي بالياء، وهذا يقتضي أن تكون لا نافية وليست ناهية، لأنه لو كانت ناهية لحذفت الياء، لكن النفي هنا بمعنى النهي. قال علماء البلاغة وإذا جاء النفي بمعنى النهي صار أوكد، لأنه يقتضي أن يكون هذا الشيء معلوم الانتفاء فوقع منفيا لا منهيا عنه. وقوله في الثوب الواحد ليس المراد القميص، لأن القميص لا بد أن يكون عليه على عاتقه شيء منه، المراد بالثوب الواحد يعني القطعة الواحدة ليس على عاتقه منه شيء. وهذا إذا أمكن أن يستر العاتق به، أما إذا لم يمكن كالإزار وحده فلا يدخل في هذا، لأن الإزار وحده لا يمكن أن يكون على العاتق منه شيء. فصار لدينا شيئان معلومان، أولا القميص فلا يدخل في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون عليه أن يكون العاتقان مستورين. والثاني الإزار، لأنه لا يمكن أن يكون الإزار ساترا للمنكبين كيف يصبح، فهذا يعني خرج من الحديث. بقينا في ثوب يمكن أن يستر العورة مع كونه رداء كالثوب الذي يلتحف به يستر به جميع البدن، وهذا وارد واقع. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق ما بين أصل العنق والكتف ورأس الكتف، ما بين أصل العنق ورأس الكتف هذا العاتق. تمام، المسه لنا محمد خليل، المسه لنا أشوف هذا ما بين أصل العنق ورأس الكتف هذا اللي عنده الأذن لا تفتح يدك، حط اصبع واحد ضعه عليه لا هنا ما اصلح. اذا لا تعرف كوعك من كرسوعك، تفضل انظر، يعني ما بين اصل العنق وراس الكتف اين هو؟ يعني من هنا إلى هنا ليه؟ وما بينهم، ما بينهم هذا العاتق. طيب أين أما ما ذكرت هنا ما لا أعلم أحدا قال به إلا في هذا الصباح. نعم طيب انتهى هذا الوقت. طيب وهل تعرف الكوع من الكسوع يا محمد؟ الكوع من الكسوع بالإشارة أشر. وين أي الكوع هذا ولا هذا؟ أي ذا ولا ذا؟
هذا يعني عظم يعني
الذي يلي الإبهام اسمع قول الناظر: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وصل. عظم يلي الإبهام كوع وما يلي، هذا الشطر الأول، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وصل، يعني ما بينهما. فهمت؟ اضبط البيت هذا على شيء. اي واحد يقول لك الكروع والكسوع اقرأ عليه البيت ان شاء الله. طيب عندنا الان ها الاسئله ما يخال. طيب بصور تفسير اي هنا وين اللي بسال. نعم.
بالنسبه للمصلي الذي يسجد على الصوب منه،
على ايش؟
به.
نعم.
بعض المصلين يصلي على قاطيته وعلى شماغه.
إيه. نفس الشيء. يعني بعض الناس يكون عنده بقية كبيرة شوي، أو ينزلها عمدا ويسجد عليها. هذا مكروه إلا لحاجة. وبعض الناس يكون عليها عقار، عقار كبير شوي يسجد عليه، هذا أيضا يكره. نعم. ايش؟ اي يعني هذا ما يستطيع استقرار؟ لا ما يحتاج. اذا كان الانسان ما يستطيع ان يسجد على الارض يومي، ولا يسجد ما يجعل وسائل يسجد عليها، وانما يومي ايماء بدون ان يضع شيئا. نعم.
ثم كانت الأرض حارة ورفع
وجهه
من السجود ثم وضع
شيئا،
يعني
لا شوف، إذا كانت حارة يقوم من السجود. لابد أن يدرك سبحان رب العالم مرة واحدة ويقوم.
لا إذا
أنا فاهم تقول أن رفع جبهته ووضع غطرة مثلا.
نعم.
لا، لأنه لو رفع الجبهة خلى جزء من السجود عن السجود على الأعضاء السبعة. نعم.
بالنسبه للوضع القدمين حال السجود،
ايش وضع القدمين حال السجود بعضهما على بعض؟
حكم صلاه اذا كان جاهل
ما تصح الصلاه، ولو كان جاهل. اللهم الا اذا كان في صلوات ماضيه، فهذا ربما نستدل بحديث المسيء في صلاته على ان ما مضى مع الجهل لا يقضى، لكن الحاضر لا بد أن نقضيه، لا بد أن نعيده حتى يصح.
في هذا بعض الناس يسجدون على حجر،
بعده
بعض الناس يسجدون على حجر فقط، حجر صغير أو قماش صغير، هل هذا يقضى
جانبه؟ أي هذا ربما يصحبه عقيدة بقى. هذا الذي تقول يصحبه عقيدة، لأن الرافضة يعتقدون أنه لا بد من السجود على الأرض، ولا يرون السجود على الفراش، لا بد يكون على الأرض. وإذا كان لا بد يكون على الأرض، قالوا إذا نصطحب معنا هذه يسمونها تربة. هذه عقيدة ثالثة، يقولون لا يصح السجود إلا على أرض قتل فيها الحسين العلي كربة. ولهذا يصنعون من الأرض، هذه يصنعون لبنات صغار أظن يبيعونها أو يطفون
فيها نقوش.
فيها
نقوش كل واحد طينة خاصة بها،
عامة يقولون طينة
بدون نقوش،
سادة
لهم نقوش
صور ولا بدون صور؟
نقوش
زخرة. على كل حال هذا أيضا اعتقاد آخر، إنه ما يصح السجود إلا على جزء، هذا الجزء من الأرض. كل هذه اعتقادات مبنية على خرافة لا أصل لها.
فيه جهاز الآن صغير يستخدمونه أيضا الرافضة، هذا يوضع فيه الطينة هذه التربة، وإذا سجدت عليه يكتب الركعة الأولى، هو جهاز السجدة الأولى، والسجدة الثانية هي الركعة الأولى، لأنه يستردون الصلاة كلها يمكن 20 ركعة ولا يعرف كم يصلي. فالأجهزة
اخترعونه
بهذا الجهاز
ينسى، يعني ينسى الواحد.
الركعة الرابعة السجدة الأولى وهل مجرد هذا
موجود يا شيخ؟
موجود حتى في بعض
الدول
بس إن شاء الله عندكم
ما هو
موجود.
نعم
إن شاء الله
بلادكم هم
موجود.
لا هم موجودة ولا سمعنا به إلا الآن. هن الناس مع أنهم يستحبون لبنات صغيرة من الأرض، أرض كربلاء.
نعم
أما عاد هذا مشكلة، عاد تبقى الصلاة الآن كأن جوفة لا روح لها، كأنها أفعال ميكانيكية. اللهم لك الحمد. مشكلة انتهى الوقت. يمكن أجباتهم من الأرض. نعم. وصلنا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما سبق نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. في أي حديث؟ نعم، أي أنا قلت نهي، والحديث لا يصلي بالياء، يعني نفي بمعنى النهي، والنفي بمعنى النهي أبلغ. نعم، بارك الله فيك. ما هو العاتق وليد؟ ما هو العاتق ولا سكته؟ طيب، هل في هذا ما يدل على بطلان الصلاة إذا لم يفعل؟ لا، لكن به دليل على أن هذا هو الأكل. طيب، لو صلى أحد بإزار سامح أتصح صلاته أو لا؟ تصح. الدليل أن جابر بن عبد الله صلى في إزار وإزاره معلق في المشيب. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحب به، وإن كان ضيقا فاتزر به، ولم يقل اتلو غيره. طيب، هنا نكمل البحث في الحديث فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. يجدر بنا هنا أن نبحث عن حكم ستر العورة في الصلاة. ستر العورة في الصلاة شرط من شروط الصلاة، ويشترط في الساتر ثلاثة شروط: الأول أن يكون مباحا، والثاني أن يكون طاهرا، والثالث أن يكون صفيقا لا يصف البشرة. الشروط الثلاثة: أن يكون طاهرا مباحا صفيقا لا يصف البشرة. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة اللباس، وعند كل مسجد أي عند كل صلاة. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته، فحكى الإجماع على ذلك. فيكون ستر العورة شرطا من شروط الصلاة. طيب، فإن لم يجد إلا ثوبا محرما، كرجل لم يجد إلا ثوب حرير، فهل يصلي عريانا أو يصلي بالثوب المحرم؟ الجواب الثاني، يصلي بالثوب المحرم للضرورة. وإذا لم يجد إلا ثوب المحرم وصلى للضرورة فلا إعادة عليه، لا إعادة عليه، لأنه أتى بما يجب عليه. والقاعدة الشرعية أن كل من أتى بما يجب عليه في العبادة لم يجب عليه إعادتها، لأن الله لم يوجب العبادة إلا مرة واحدة على قدر الاستطاعة. وعلى هذا فإذا رأيت في كتب الفقهاء أنه يلزمه أن يصلي ثم يعيد فاعلم أنه قول ضعيف.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه. Thank you.